وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فقد شرعنا امس في صدر احداث قصه نبي الله موسى عليه السلام ومن خلال حديثنا عنه لا شك أننا سنتطرق إن شاء الله إلى الحديث عن أخيه هارون عليه السلام وبعض إخوانه من الأنبياء كالخضر عليه السلام ويوشع بن نون عليه السلام أيضا كذلك يذكر عرضا وإنما كان حديثنا أمس عن موسى ببيان اسمه ونسبه وتلك الخصال العظيمة التي حباه الله تعالى بها فرأينا أنه في أعلى مقام في أعظم إكرام لدى ربي الأنام سبحانه وتعالى وبدأنا بعد ذلك بذكر نبذة وجيزة عن تلك البيئة التي كان أو كانت تسود قبل مبعثه بل قبل ولادته فرأينا الحالة التي كان عليها المصريون قديما رأينا عقائدهم ورأينا حياتهم الدينية والاجتماعية والسياسية فتلخص لدينا أنه كان حتما مقضيا على أن يبعث الله تبارك وتعالى بما وعده رسولا من بني إسرائيل وذاعت الأخبار من قبل يوسف عليه السلام أن هناك نبيا سيكون فناء ملك الفراعنة والمصريين على يده سيبعث فكانوا يظنون أنه يوسف عليه السلام فلما هلك قال لن يبعث الله رسوله وبعد أن نصبوا أنفسهم هؤلاء المصريون فلاعنة بدأوا أولا باستعبال الشعب الإسرائيلي شعب بني إسرائيل استعبلوه يعملون لهم ويزرعون لهم مقابل حياتهم فقط لا مقابل شيء آخر والذي سيحدثنا بالتفصيل عن قصة نبي الله موسى عليه السلام هو حبر هذه الأمة وبحرها الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن لديه كثيرا ما سيقوله في هذه القصة في حديث ذكرنا أنه يسمى حديث الفتون وهذا الحديث قد حسنه جلة من أهل العلم من المفسرين والمحدثين وتلقاه العلماء بالقبول خاصة أن القرآن كله يشهد لما يذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى الإمام النسائي رحمة الله عليه في تفسيره والإمام الطبري أيضا عن سعيد بن جبير هذا سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قول الله عز وجل وفتناك فتونا، فسألت عن الفتون ما هو، فقال ابن عباس استأنف النهار يا ابن جبير، يعني لو حدثتك الآن عن هذه القصة أخذ منا ذلك إلى الفجر، فاستأنف النهار يعني دائما النهار يبدأ وتعالى إلي أحدثك، استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. قال فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز ما وعدني به من حديث الفتون، فقال رضي الله تعالى تذكر فرعون وجلساؤه، هذا ابن عباس يتحدث، تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان، وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب عليه السلام، يقصد قول الله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، أي كنتم تشكون في نبوته ثم كنتم تشكون أنه هو النبي الذي سيكون فناء المصريين على يديه، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله رسولا كذلك يظن الله أنه مسرف مرتاب. قال هكذا تذكر، فقالوا له ليس هكذا كان وعد إبراهيم، ليس هذا هو حديث إبراهيم، أي ليس هذا هو النبي الذي يكون هلاكنا على يديه، إذن فما ترون فرعون؟ قال لهم كيف ترون، أي ماذا سنفعل، كنا نظن أنه يوسف وهو يوسف هلك، فإذا به ليس بيوسف، هناك من سيخرج نبيا فتتحقق تلك النبوة أو ذلك الخبر، فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار، الشفار جمع شفرة، السكاكين الحادة، يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا ذلك، أي أكثر القتل في بني إسرائيل يقتلون الغلمان الذين يولدون ويكونون حديث عهد بولادة، فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يفنون بآجالهم وأن الصغار يذبحون، قالوا يعني عقدوا مؤتمرا آخر، توشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي يكفونكم، أي الآن أنتم تقتلون الأولاد الصغار والكبار يموتون بأجالهم فمن يعمل لكم، فهذا سؤال قد طرحه، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر واتركوا بناتهم، يذبحون أبناءهم ويستحيوا نساءهم، أي يتركون البنات على الحياة يستحيونهم، ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا، بعض الروايات تذكر عاما عاما وبعض الروايات تذكر أياما أياما، أي هناك نوبة تمشيط، ها ما نقول ونارة إيصال، نوبة أمر كذا يلا، فيخرج الجنود فيذبحون ويكثرون الذبح، اذبحوا أحيانا كذا وأحيانا لا تذبحوا، فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون، أي بني إسرائيل ما هو الشيء الذي كانوا يرهبون منه، وأن يتكاثر بنو إسرائيل فيذهب ملكهم ويذهب دينهم تذهب سياستهم، بمثل هذا العدد الذي نبقيه لن يتكاثر بنو إسرائيل، فأجمعوا أمرهم على ذلك، خلاص اتفاق بأن يقتل كل عام كل من يولد من الذكور وعام آخر يتوقف. ذلك الخبر الذي أفزع فرعون وهامان وجنودهما هو ما تضمنه قوله تعالى من البشرى، فالله تعالى بشر، قلت من قبل أي من عهد يوسف بل من قبل يوسف بشر بما يخافون منه، كما حدث في زمان نبينا عليه الصلاة والسلام، كانوا يخشون أشد الخشية على أن يظهر النبي هذا نبي آخر الزمان ولا يكون منهم ماشي. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي قصة سياسة فرق تسد، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد إذا أراد الله فلا راد لقضاء، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون، ما الذي ما هو الشيء الذي كانوا يحذرونه؟ هو خروج نبي زمانه، ولكن الحذر لا ينجي أبدا من القدر، إذا أراد الله شيئا لا راد له. وكانت بداية الفرج على بني إسرائيل في تلك الليلة التي استهل فيها مولود صارخا وهو موسى نبي الله عليه السلام. قال ابن عباس يكمل لنا الحديث، لأن احنا سنقطع ابن عباس نقطع عن حديثه أحيانا. فقال رضي الله تعالى: فحملت أم موسى بهارون عليه السلام في العام الذي لا يذبح فيه الغمام، فولدته علانية آمنة كشأن سائر النساء، ولدت هارون آمنة علانية دون خفية. فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام، فهنا وقع في قلبها الهم والحزن لا شك. وذلك انتبه شيخ ابن عباس: وذلك من الفتون يا ابن جبير، ذلك من الفتون يا ابن جبير، ما دخل عليه وهو في بطن أمه مما يراد به. سبحان الله، يقول ابن عباس بدأ الفتون من يوم كان في بطن أمه، دخله شيء من ذلك الخوف الذي دخل أمه. ولا شك أن الاكتشافات والدراسات العلمية الحديثة قد أثبتت قطعا بأن تلك الانفعالات الحادة والتوترات العصبية التي تمر بالمرأة الحامل، المرأة الحامل لتدرك سر قول آبائنا وأمهاتنا أنه علينا أن نهتم بالمرأة الحامل فترة حملها كما ينبغي. أي إنسان لا بد أن يتجاوز عن كثير من الأمور أثناء فترة حملها، فلا لا يليق أن يلقى بها في بحار التوتر والانفعالات غير ذلك. هذه الاكتشافات الأخيرة منذ سنوات كثيرة أن الانفعالات التي تمر بها المرأة الحامل والتوترات العصبية هذه تؤثر على الجنين في بطن أمه، تؤثر على الجنين في بطن أمه. قالوا الجنين يتأثر بمرض الأم وآلامها، ويتأثر بنظافة الأم وطهارتها، تصور، ويتأثر بأوجاعها وانفعالاتها، يتأثر في داخله. لماذا؟ لأنه جزء منه. تعرف قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا المؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، صح؟ إيه الولد الآن هو من أعضاء الأم، الولد الآن هو من أعضاء الأم، فلا شك أنه يصاب بما تصاب به. وقال أحد المختصين في هذا الميدان وهو توم فيليكس، هذا عنده كتاب اسمه زلات الوالدين، شو هذا كتاب جيد، يا ليته يترجم إلى العربية حتى ينتفع به المسلمون. احنا الحمد لله في ديننا كثير من الامور التي توجه الوالدين الى العمل بها، ولكن جبلت النفوس على ان ينصتوا الى غيرنا. معلش، خذوا هذا الكتاب واقرؤوه، زلات الوالدين، اي اخطاء الوالدين، ويذكر ويتكلم عن فتره الحمل عن الام هذا. فقال: ان ما يظهر على المولود من انفعالات الخوف زد، والشجاعه زد، والغضب والكسل والحقد والحسد، كل هذه الانفعالات التي تكون على المراه وغيرها، ما يظهر على الجنين من ذلك هو نتيجة لعوامل وانفعالات نفسية للمرأة أثناء فترة حملها. شوف سبحان الله، قال: يتأثر الجنين في بطن أمه بمثل هذه الانفعالات. طبعا أنا أقول: فإذا كان مجرد الانفعالات مثل هذه تؤثر على المرأة وتنفخ فيها، تنفخ في الجنين، فما بالك إذا اقترن كل ذلك باللطم والضرب والسب والشتم والإهانة؟ فلا شك أن هذا مما لا يليق أن يفعل المرأة دائما، وخاصة في فترة ومدة حملها. الآن لك أن تتخيل أخي، لك أن تتخيل أم موسى كان الله معها وكان الله لها، وهي تحمل في أحشائها موسى عليه السلام ذلك الجنين، وتقاسي من آلامه الويلات والويلات، تختبئ، لابد أن تخفي حملها لئلا تكتب من جملة من يقضى على أولادهم إذا ولد، لابد. صور ذلك الرعب الذي كانت فيه، و هذا الولد قبل خروجه من غير جريمة ارتكبها ولا معصية اقترفها، هناك من ينتظر، هؤلاء أصحاب الشفار ينتظرونه فقط للخروج ليذبح. فمن تابها من قلق واضطراب وحزن واكتئاب أثناء هذه الفترة، هذه المدة هذه، لا شك أنه من الفتون الذي أصيب به هذا الجنين موسى عليه السلام. قال رضي الله تعالى: فأوحى الله تعالى إليه، أوحى هذا الوحي في قول أكثر العلماء أنه إما أن يكون إلهاما فطريا، شيء شوف الله عز وجل عدل، كما أنه جعل الشيطان الرجيم يوسوس في صدور الناس، صدور بني آدم، ويوسوس له بما يليه له من الخطايا والسيئات والكبائر والموبقات، كما قال سبحانه وتعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن الشيطان يوحي، يوسوس، يملي لك أشياء تفعلها. فالله عدل كذلك جعل في قلب المؤمن واعظا، وهذا الواعظ، هذا الواعظ هو الأمر والنهي الذي تتعلمه، الترغيب والترهيب الذي تسمعه. هذا الواعظ العلم النافع، الإيمان والعمل، هذا الإيمان والعلم النافع، هذا إذا اقترن بالقرآن فهو نور على نور. وهذا جاء وصفه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح في مسند الإمام أحمد عن نواس بن سمعان، أنه ضرب مثلا، ضرب مثلا بالإسلام والقرآن وحدود الله، وقال: هو هناك داع على الصراط ينادي: يا ابن آدم لا تدخل، لا تدخل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وذلك الذي ينادي على الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الله جعلنا واعظ في قلوب المؤمنين، فذلك هو الإلهام. إذا رأيت شيئا يأمرك بالخير فذلك من إلهام من الله تبارك وتعالى. ماشي. وأوحى الله تعالى إلى إما هذا بالإلهام شيء جالسها فتفطنت إليه وذهب، أو أنه يمكن ولما لا أن الله أرسل إليها ملكا في صورة بشر، وهذا له نظائر كثيرة، أن الله سبحانه وتعالى فعله مع من هو دون أم موسى، فأرسل إلى مريم، مريم أرسل إليها جبرائيل عليه السلام، قال سبحانه: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قصة الأقرع والأعمى والأبرص، أرسل الله تعالى إليهم رجلا ملكا طبعا يبتليهم، يبتليهم. قصة صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا ذهب ليزور أخا له في الله في قرية، فأرسل الله له في مدرجته ملكا فسأل: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال: إلى أخ لي أزوره في القرية الفلانية. قال: أولك عليه منة أو نعمة تربها؟ كان شيء مصلحة تذهب إليه من أجلها؟ فقال: لا، إلا أنني أحببته في الله. فقال: ألا إني رسول الله إليه، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فمجيء الملائكة في صورة بشر هذا ثابت قطعا، ولا يعني ذلك أنه صار نبيا، وخاصة من النساء، فكما قال الحسن: لم يبعث الله امرأة نبية لا من النساء، لا من الجن ولا من الإنس أبدا. المهم أوحى الله تعالى إليها إما بالإلهام الفطري تفطنت إلى شيء وفقه الله تعالى إليه، أو أرسل إليها بشرا فحدثها. فماذا قال لها؟ اليوم يوحي الله تعالى إليه بكلمات وجيزات وكرامات عظيمات، فيقول سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أرضعيه عاد كأنك امرأة عادية، أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى إما أنه ألقى ذلك في روعها، أو أنه أرسل إليها ملكا في صورة بشر، هكذا هي رسالة الله تعالى إليك، أي عليك بتربية طفلك وولدك ولا تخشي شيئا. فإذا أحسست أن جنود فرعون وأنه قد حان موعد النوبة التي ينزل فيها جنود فرعون إلى ساحات بني إسرائيل يذبحون أبناءهم، عندئذ سبحان الله قال لها سبحانه: ضع إسرائيل له صندوقا محكما. شوف التابوت ليس صندوقا فقط، التابوت صندوق محكم، يعلمنا الله تعالى اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب. قادر الله سبحانه وتعالى ألقيه في اليم، هكذا الذي حمل الباخرة الثقيلة هذه على الماء قادر أن يسخر اليم يحمل الولد الصغير. لا لا، خوارق العادات لا يلجأ إليها إلا في المواطن العصيبة إذا لم تكن هناك أسباب، لكن ما دام هناك شوف 1% من الأسباب اتخذوا صندوقا محكما، يعلمنا الله تعالى اتخاذ الأسباب، يعلمنا أن العناية الربانية لا تعني أبدا الطعن في الأسباب والتوافق وليس التوكل. آية: ضعي في الصندوق إذا خفت، إذا حسست أنهم قد جاءوا، وألقيه أي في نهر النيل، ألقيه في اليم، ونهر نهر النيل يعني هذا يقطع إفريقيا كاملة. فسبحان الله، واطرحي عن نفسك، ما ألقي ولا تكذب ولا تخاف، اطرحي عن نفسك الخوف عما هو آت، يعني الخوف دائما في المستقبل، ولا تحزني عما فات، لا تقولين يا ليتني كنت كذا، يا ليتني كنت كذا، يا ليت وقد حصل كذا، يا ليتني ما سكنت مثل. لا، لا تخافي ولا تحزني، فإن الله سبحانه وتعالى سيجمع بينكما لا محالة. وعد، ومن أصدق من الله قيل، ومن أوفى بعهده من الله. فإن الله سيجمع بينكم ويزيدك شيئا ما كان يخطر ببالك وجاعلوه من المرسلين. امرأة جارية كانت سبحان الله تحسن الفصاحة بالكلام وبلغت من البلاغة أبلغ نظام، يعني جارية معروفة ببلاغتها وفصاحتها. قيل لها مرة: قاتلك الله ما أفصحك، ما أعظم فصاحك. فقالت: وأين يعد ما أقول أمام قول الله تعالى؟ قيل لها: ماذا؟ قالت: قوله سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إلى آخر الآيات. قال: أين؟ قالت: لقد جعل الله تعالى في آية وجيزة أمرين ونهيين وبشارتين. الأمران: أرضعيه وألقيه في اليم، ونهيان: لا تخافي ولا تحزني، وبشارتان: إن ردوه إليه وجاعلوه من المرسلين. طبعا جاء الخبر بخروج جنود فرعون، الناس تتحدث، أول المدينة يخبر، وسط يخبر آخرها: إن جنود فرعون قادمون. النوبة، حان موعد يعني تمشيط، أحيانا تمشيط يقتلون في ذلك بني إسرائيل. فاقتربت من النيل، اقتربت من النيل وكان الله لها، وغطت طفلها، استحكمت من تغطيته لا شك، وألقت عليه نظرة الأم الرؤوم وألقته في اليم، وكادت أن تقع وراء حبها وقلبها يوشك أن يقع معه في اليم، من ذا الذي يمكن أن يلقي ولده في اليم؟ قال ابن عباس يكمل: فأمرها سبحانه إذا ولدت أن تجعله في التابوت ثم تلقيه في اليم، فلما ولدت فعلت ذلك. ولا شك أنها بقيت تبصره قليلا، وذلك التيار، تيار النيل، يأخذ ولدها بعيدا عنها. فعندما كانت تنظر إلى ولدها أتاها حديث نفس خطرت. قلنا: إن مسلم لا يؤاخذ الله عن الخطرات، شيء مر بنفسها. يقول ابن عباس: فلما توارى عنها، أي غاب عن عينها، سبحان الله، لما غاب عن عينها توارى أتاها الشيطان فقالت في نفسها: ما فعلت بابني؟ ماذا فعلت الآن؟ ما فعلت بابني لو ذبح عندي فكفنته وواريته، أي دفنته، لكان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتان. يعني لحظة ضعف مرت بها، حدثت نفسها بذلك، وجاءها الجواب من الله تعالى، رحمة منه سبحانه. قال الله تعالى وهو يذكر المنن التي من الله بها على موسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى وإذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن أقذفيه في التابوت فأقذفيه في اليم. إيه؟ هو اليم إفريقيا؟ لا، فليلقه اليم في الساحل. حتى اليم عنده أوامر، اليم هذا يطيع الله تعالى، لا يخرج أبدا عن طاعة الله سبحانه. فليلقه اليم في الساحل، أمر. عندئذ اطمأنت، ولكن من هذا الذي سيجده بالساحل ويأويه؟ من هذا الذي سيسخره الله تعالى لكفالة ولدها؟ كم منها في اليم؟ فليلقه اليم في الساحل يأخذه عدو لي وعدو له. عندئذ كادت أم موسى أن تلقي نفسها في اليم، لاش يأخذه عدو لي وعدو له. طبعا لولا صدق وعد الله تعالى وإيمانها بالله لا رمت بنفسها في اليم وراء ابنها. قال ابن عباس: فانتهى الماء حتى أوفى به، أي أوصل عند مستقى جوار امرأة فرعون، مكان تستقي فيه جواري يخدمن امرأة فرعون. امرأة فرعون الآن ظهرت على ساحة الأحداث، هذه المرأة التي أشاد بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها كثيرا. ففي الحديث الذي روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطوطا أربعة، فقال: أتعلمون ما هذا؟ قالوا: لا، الله ورسوله أعلم. فقال: خير نساء الجنة وسيدات نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون رضي الله تعالى عنهن أجمعين. أفضل نساء أهل الجنة هؤلاء الأربعة: خديجة وفاطمة ومريم وآسيا امرأة فرعون. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. شوف كيف رسول الله عليه الصلاة والسلام يشيد ويثني على هذه المرأة ويعلي من مراتبها ومكانتها. هذه المرأة جعل الله حجة على نساء العالم، حجة مو بس سيدة، حجة، لأن كثيرا من النساء يقعن في حبائل المعصية ويعتذرن بماذا؟ بأنهن تحت زوج طاغ، تحت زوج عاصم، تحت زوج فاسق. هذه قالت لهم غير ما تعتذروش، فقد كنت تحت زوج قال أنا ربكم الأعلى، ما بقى احتاج. هذه المرأة التي لم يصدها الطوفان، طوفان الكفر، طوفان عظيم كانت تعيش فيه، طوفان ما هي أمواجه؟ أمواجه زوج كافر وقصر باهر ومجتمعات فاسدة وحاشية حاقدة، صح لا؟ مش هكذا واقعها، زبدة، وجاه يسحر العباد، وكنز ومال يسقط بالزهاد. كانت تعيش أمام أسباب الفقر، أسباب الانحراف كلها، ما كان منها إلا أن تبرأت من ذلك كله ومن فرعون وعمله وخدمه وشحنه، وسألت ربها سبحانه بيتا في الجنة، بيتا في الجنة. لذلك جعل الله مثالا لمن؟ للمؤمنات. لا بد أن يصبرن كما صبرت هذه المرأة. شوف جميع أسباب تاع الكفر والانحلال عنها، ومع ذلك صبرت. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا، سأل في الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فجعل الله سيدة نساء الجنة. طبعا بعد ساعات قليلات، بعد لحظات وجيزات، سيكون موسى عليه السلام هذا الغلام المحكوم عليه بالإعدام قبل أن يخرج، ينتظره الناس بالشفاء، سيكون في حجر سيدة وأفضل نساء أهل الجنة، سيكون في حجر السيدة الكاملة آسية بنت مزاحم. ناش قال ابن عباس يكمل: فلما رأينا الجوال أخذنا، فأردنا أن يفتحنا التابوت الصندوق، فقال بعضهم: إن في هذا مالا، أو لعل في هذا مالا، وإن إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه، لو فتحناه قلنا ربما أخذتم شيئا، لا تفتح. فحملناه كهيئته لم يخرجنا منه شيئا، هكذا تابوت، حتى دفعناه إلى ماذا؟ يعني بزاف ناس يظنوا أن ألقته في مهد، يعني مهد الذي يضع فيه الصغار، لا، ألقته في صندوق حتى لا يظهر أنه مولود، لأنه للترميه يظهر من بعيد أنه مولود. صندوق ظنوا أن فيه مال، فأخذنا. فلما فتحته امرأة فرعون رأت غلاما، فألقى الله في تلك اللحظة، كن فيكون، ألقى الله تعالى منها عليه محبة لم تلقى منها على أحد قط. يعني في حياتها مش عارف في عمرها، لا ندري ما حبك غلام مثل ما حب ذلك الغلام في تلك ذلك الجزء من الثاني. فألقى، فلما سمعهم الذباحون، هذا الذباحون غير يستناو يدور، يقول سبحان الله كي مصاصي الدماء طراش عليه يخرج يبدا يحوسو كاش ولد صغير يذبحون. لما سمع الذباحون قال: عندنا سلعة جات القصر تاعنا، سلعة هنروح نحوسو عليها لتحت، هنا جا واش ولد صغيرة وهنا في القصر ويدور. فلما سمع الذباحون بخبر وجود غلام من بني إسرائيل في القصر، قال ابن عباس: أقبلوا بشفارهم سيوفهم وسكاكينهم إلى امرأة فرعون. يقول ابن عباس: وذلك من الفتون يا ابن جبير، ذلك من الفتون يا ابن جبير، سبحان الله، فتناك فتون. عندئذ صرخت في وجوههم: أقروه، يعني ابقوه، فإن هذا الواحد لا يزيد بني إسرائيل شيئا، واحد ما يزيد ولا شيء، حتى أتي فرعون فأستوهب، قل أعطيني فأستوهب، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألنكم. فأتت فرعون فقالت: قرة عين لي ولك، قرة عين، حاجة تفرحني أنا، قرة عين. العين إذا بكت حزنا كانت الدموع حارة، وإذا بكت فرحا كانت الدموع قارة، أي باردة. قرة عين، أي إن الله سيفرحنا به حتى نبكي فرح، قرة عين لي ولك. فقال فرعون: هذا ما عنده حتى إحساس، مش شيء تقول قرة عين لي ولك. فقال: يكون لك، أما لي فلا حاجة لي به، أنا لا أريد شيئا. قال ابن عباس: والذي من حلف به محمد صلى الله عليه وسلم لو أقر، لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداه. لو كان قال قرة عيني أي أيضا لهداه الله كما هداها، ولكن حرمه الله ذلك. قال تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون شيء، لا يعلمون شيئا. مهما ملك الإنسان، مهما ملك الإنسان من الدنيا من مالها وكنوزها، والله لن يمكن أن يحصل بالسعادة حتى يرزقه الوالد. يبقى شيء في القلب. لا قارن هذا الكلام بكلام العزيز، عزيز مصر من قبله، ألم يقل لزوجته وقال الذي اشتراه من مصر لبراءته أدني من مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولد. كلام واحد، ملك عزيز لكن ليس لديهم الولد، يدلك على أن السعادة ليست في القصور وسعة الدور والمراكب العظيمة التي تفور، بل السعادة في شيء يسير يناله الصغير والكبير. ولد قرة عيني هاي مليئة بالفرح. المهم، مصائب قوم عند قوم فوائد. في الوقت الذي كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون في أسعد لحظات حياتها وأحلى أوقاتها، كانت أم موسى في أوج كربها وأعظم حزنها. مصائب قوم عند قوم فوائد. ووالله يا أخوانا، والله لو اجتمع الناس جميعهم إنسهم وجنهم، فصيحهم وعير، خطيبهم وأديبهم، كاتبهم وشاعرهم، ما استطاعوا أن يعبروا عن شعور أم موسى في هذه اللحظات كما عبر عنه القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. صور قلب فارغ. قال ابن عباس: أي فارغا من ذكر أي شيء إلا من موسى. فارغ، لا ما كش حاجة غير موسى عليه السلام. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، كادت أن تصرخ: إنه ولدي من بني إسرائيل، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وسيفرج الله تعالى كربها. غاية ما في الأمر أن الله سبحانه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وسنأتي إن شاء الله تعالى على ذكر السبب الذي يأتي منه الفرج على أم موسى في ليلة غد. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.